أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة، قال السيد الماتين: الأجير الخاص وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر. قلنا أنه يذكر صورا أربعة للأجير الخاص الذي يكون عمله في مدة معينة مملوكا عليه. الصورة الأولى هي أن يكون الأجير تمام منافعه في مدة معينة مملوكة عليه للمستأجر. حاله حال العين المستأجرة، كما إذا آجر الدابة مثلا في مدة، أو الدار. من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر. هنا لا محالة تكون المنافع الخارجية هي المملوكة للعمل في الذمة. وهذا قلنا أن العامل الأجير يمكن أن تلحظ أعماله كالمنافع في العين الخارجية، تلحظ المنافع الخارجية له جميعها، يعني صلاحيته وشأنيته لأن يعمل أي عمل يتمكن عليه. هذا شق، والشق الأول أو الوجه الأول والصورة الأولى. أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له، هنا أيضا يلحظ العمل بما هو منفعة في الخارج، العمل بما هو منفعة لكن لا تمام المنافع أو الشأنية والصلاحية لمنافع متعددة، بل خصوص منفعة خاصة كالخياطة. هذا الصورة الثانية، فيؤجر مثلا الشخص لخياطته، يمتلك عليه خياطته في مدة معينة. أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة، هنا انتقل إلى الإيجار الأجير وتملك عمله بما هو عمل لا بما هو منفعة في الخارج، أي العمل في الذمة في مدة معينة وبقصد وبنحو المباشرة لا محالة. وأما إذا آجره بلا مدة معينة بشكل كلي في زمان ما فلا يكون خاصا، يمكنه الآن أن لا يعمل لأن المملوك عليه العمل ليس في خصوص هذا الزمان. أو إذا لم يؤخذ قيد المباشرة، العام من عم إن هو يعمل أو غيره يعمل، أيضا لا يكون تركه منافيا مع كونه أجيرا خاصا، فلا يكون أجيرا خاصا لا محالة. أو آجر نفسه لعمل مباشرة وفي مدة معينة، العمل في الذمة في مدة معينة وبقيد المباشرة. أو كان اعتبار المباشرة، هنا المباشرة قيد في متعلق الإجارة، وهذا فرقه عن الرابع. أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية. إذا كان هذا القيد وهو المباشرة أو في المدة المعينة بنحو الشرط لا بنحو القيد في متعلق الإجارة، فلا يجوز أيضا أن لا يباشر أو أن لا يعمل الآن في هذا الزمان، لكن عدم الجواز هنا من جهة تخلف الشرط. وهذا هو الوجه الرابع، هو الصورة الرابعة. هذه صور أربع يذكرها. قلنا في هذه الصور الأربعة حينما يتخلف الأجير الخاص لأنه لا يجوز له التخلف إما بالشرط أو بنفس الإجارة، تخلفه قد يكون بأن يعمل لنفسه، وقد يكون بأن يعمل لغيره تبرعا، وقد يكون بأن يعمل لغيره على وجه الضمان بالجعالة أو الإجارة. فشقوق ثلاثة للتخلف في كل صورة من هذه الصور الأربع. من الناحية التكليفية لا يوجد التخلف في تمام الصور الأربع بأي شكل من الأنحاء الثلاثة للتخلف، ولهذا يقول لا يجوز، أي تكليفا لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه. ومثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ لو لم يعين مدة، عين مبدأ العمل وكان للعمل بنفسه مدة إلى أن ينتهي، ولابد أن كان مقيدا أو مشروطا عليه أن لا يتوانى ولا يترك العمل إلى أن ينتهي حينما يبدأه. هذا أيضا حاله حال تعيين المدة، لكن هنا تعين للمدة من تلك الناحية لا تعيين. نعم لا بأس بغير المنافي، كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار، وكان الإجارة على بنائه في النهار لا في الليل. ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة الأعمال الأخرى التي تجتمع مع العمل ونحوها، فإن هذا أيضا لا بأس به لانصراف عنوان المنافع حتى لو كان جميع المنافع عن مثلها عرفان. هذا ولو خالف. إلى هنا الحكم التكليفي. المهم الحكم الوضعي، إذا خالف فقلنا أن المخالفة له لها أحد أنحاء ثلاثة. ففي الصورة الأولى التي يكون فيه تمام المنافع ملكا للمستأجر لو خالف، تارة يخالف بأن يأتي بعمل منافي لنفسه، وأخرى يخالف لا تكلفه مثلا بأن يخيط ثوبه، هذا لم يخط ثوبه خاط ثوب نفسه مثلا، وأخرى يخالف بأن يأتي بالعمل التبرعي للغير، وثالثة يخالف بأن يؤجر نفسه أو بنحو الجعالة يعمل للغير. فالشقوق ثلاثة للمخالفة. يبدأ ببيان حكم كل شق لو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر، فإن كانت الإجارة على الوجه الأول عن الصورة الأولى من الصور الأربعة بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل لنفسه، وعمل لنفسه المخالفة أيضا كانت بنحو العمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها، فللمستأجر أن يفسخ ويسترجع تمام الأجرة المسماة أو بعضها أو يبقيها. تمام الأجر المسماة إذا كان العمل لنفسه في تمام المدة، بعضها إذا كان في بعض المدة، أو يبقيها ويطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا إذا كان في تمام المدة فكلا وفي بعضها أو. هذا الحكم. فالحكم الذي حكم به السيد الماتن هنا في المخالفة بنحو العمل لنفسه في الصورة الأولى أنه له الخيار، خيار فسخ المعاملة واسترجاع أجرة المسمى، إما كلان لو كانت المخالفة في تمام المدة، أو بعضان لو كانت المخالفة في بعض المدة، أو إبقاء العقد والمطالبة بقيمة وأجرة عمل أجرة مثل العمل الذي فات، المنفعة التي فاتت على المالك وهو المستأجر هنا، كلا أو بعضا إذا كان في تمام المدة فقيمة العمل في تمام المدة، في بعض المدة قيمة في بعض المدة. قلنا أنه هنا عطف فسخ بعض العقد مبني على مسلك المشهور وتقدم في بعض المسائل السابقة، أما على مسلكه هو والذي كان هو الصحيح فيما سبق على تفصيلات ونقاط تقدمت في محلها، الفسخ يكون للتمام دائما، لا يمكن أن يفسخ البعض، يفسخ العقد إذا فسخ فيسترجع تمام الأجرة، وتمام ما تحقق من العمل يكون عليه أن يدفع قيمته للأجير. هنا لعله مشى حسب مسلك المشهور الذين هناك تقدم منهم أنه لو كان قد تخلف في بعض العمل له حق الفسخ في ذاك البعض. ثم نأتي إلى مبنى إلى نفس الحكم وهو أنه مخير، أفتى بأن الحكم هو الخيار، والتخيير بين الفاسخ وبين استرجاع الأجرة أجرة المسمى، وبين الإبقاء على العقد والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة. وقلنا أن هنا تعبير أدق لعله، وهو المطالبة بقيمة بأجرة مثل أجير مثله في تلك المدة، الأجير الذي يكون أجيرا في تلك المدة بالأجير بنحو يكون تمام منافعه، وكل عمل يتمكن منه ويأتي يتأتى منه يكون للطرف المقابل أجرة مثل هذا الأجير. السوق يضمن أجرة مثل هذا الأجير لأنه فوت عليه مثلا هذه. قلنا أن هنا يوجد قولان آخران، قول أنه له الخيار لكن إذا لم يفسخ يطالب له أن يطالب بقيمة العمل الذي جاء به لنفسه، وهو مثلا إذا خاط ثوب نفسه قيمة هذه الخياطة تكون مستحقة عليه إذا لم يفسخ، لا قيمة العمل الذي فات أو أجرة مثل أجير مثله. هذا قول ذهب إليه جملة من الأعلام المخشين، فله الخيار لكن على تقدير عدم الفسخ والإمضاء يطالب له حق المطالبة بقيمة وأجرة العمل المستوفى للعمل الفائت، العمل الذي استوفاه لنفسه قيمته، قيمة المنفعة المستوفى. قول ثالث أيضا ذهب إليه جملة من الأعلام وبعض المحشين أيضا، أنه يكون ضامنا على تقدير عدم الفسخ له الخيار، كان يفسخ لو فسخ يسترجع أجرة المسمى، لكن لو لم يفسخ يكون له المطالبة بأكثر القيمتين أعلى القيمتين من قيمة المنفعة التي استوفاها لنفسه في السوق، قيمته السوقية أو قيمة العمل الذي فات، أقول أجرة مثل أجير مثله، أي القيمتين كانت أكثر وأعلى له المطالبة به. هذان قولان آخران. وهناك احتمالات أخرى، احتمالات ثلاث أخرى غير هذه الأقوال الثلاثة، احتمالات تخطر على الذهن لا بد من ذكرها أيضا ودفعها، وأحد تلك الاحتمالات ذهب إليه بعض المحققين، ذهب إليه المحقق الإصفهاني في حاشيته في شرحه في كتابه للجواهر شرح الشرائع، فتكون الأقوال أو الاحتمالات على الأقل ستة. الاحتمالات الثلاثة الأخرى هي: أولا أن يقال بأنه هنا ليس له حق الفسخ أصلا، بل له أن يطالبه بقيمة العمل الفائت وليس له حق أن يفسخ، وإنما له أن يطالب هذا الإنسان بقيمة العمل الفائت. احتمال ثاني أن يقال بأن لهذا الإنسان ليس له أن يطالبه بقيمة ما فات، بل هنا يكون بابه باب الانفساخ القهري، تنفسخ الإجارة قهرا بمقدار ما لم يؤد من العمل وخالف، إذا كان في تمام المدة تنفسخ الإجارة في تمام، إذا كان في بعض المدة فينفسخ بمقدار البعض. هذا أيضا احتمال. احتمال ثالث أن يقال هنا بأنه يضمن هذا الأجير مجموع القيمتين، لا أنه يضمن إحدى القيمتين أو أعلى القيمتين، بل يضمنهما معا، هم قيمة المنفعة التي فاتت على المستأجر وهم قيمة المنفعة التي استوفاها رغم التضاد بينهما، يضمن كلتيهما معا للمستأجر. أحدهما بالتفويت على المستأجر، الآخر الاستيفاء. النظير ما سوف يأتي في المنافع المتبادة إذا استوفى منفعة وفوت أخرى. هذه احتمالات من ثلاثة أخرى غير الأقوال الثلاثة، اختار الأول من هذه الاحتمالات الثلاثة المحقق الإصفهاني. مدركوا ما اختاره المحقق الإصفهاني، المحقق الإصفهاني، كأنه هكذا يستفاد من كلامه، أن هنا بابه باب التفويت وباب عدم العمل، لم يؤدي العمل أو فوت العمل على المستأجر وأتلفه عليه ولو بالإتلاف الاختياري. يقول في موارد الإتلاف الاختياري للعمل الصحيح ثبوت استقرار الأجرة والإجارة وعدم الخيار، لأن منشأ الخيار عنده خيار عدم التسليم، إنما هو قاعدة لا ضرر مثلا، وقاعدة لا ضرر هنا لا تقتضي الخيار، إذ لا يمكن بعد أن فات وفوت العمل أتلفه عليه، قاعدة لا ضرر لا يمكنه أن يثبت الخيار، لأن الخيار لا يدفع هذا الضرر على كل حال. بخلاف باب البيع، هناك لو لم يسلم مثلا يكون له الخيار، وأما هنا حيث لا يمكن حينئذ إيجاد ذاك العمل لأنه قد أتلفه عليه، تلف على ذاك، موارد التلف والإتلاف يقول لا يمكننا أن نثبت فيه الخيار بقاعدة لا ضرر، فلا وجل الخيار. والعقد صحيح لأن الإتلاف لا يجب بطلان العقد. نعم التلف قبل القبض قد يجب البطلان برواية خاصة، لكن هذا لا يجري في الإتلاف، فلا موجب للبطلان ولا دليل على الخيار، فيكون العقد نافذا. غاية الأمر مقتضى القاعدة ضمان الغرامة، هذا قد أتلف على الغير ماله منفعته يضمن قيمته، فيتعين المطالبة بالقيمة، قيمة العمل الفائت. هذا البيان لا يتم لأنه خلاف المبنى، أولا خلاف المبنى، فإنه قد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أيضا الإشارة إلى ذلك، أن الخيار في موارد عدم التسليم ليس بقاعدة لا ضرر، بل من باب تخلف الشرط الضمني، فإن التسليم والتسلم شرط ضمني أو غرض نوعي في المعاملات والمعاوضات، فإذا تخلف كان لصاحبه الخيار، خيار تخلف الشرط. لو كان مبنى الخيار قاعدة لا ضرر قد يتم حينئذ ما يقوله، لكن مبنى قاعدة لا ضرر، قاعدة الخيار ليست قاعدة لا ضرر في أمثال المقام على ما هو مبين في بحث الخيارات. هناك وجه آخر للخيار وهو الوجه الصحيح، وهو وجود شروط ضمنية في أمثال هذه الموارد يوجب التخلف عنها، خيار تخلف الشرط، ومنها العيب والغاب ونحو ذلك، منها أيضا عدم التسليم، فإن التسليم والتسلم شرط ضمني مبني عليه كل معاوضة عرفا وعقلائيا، فإذا تخلف ولم يسلم يكون له حق الفسخ. فمبنى الخيار تخلف الشرط، فإن هذه الناحية لا وجه لهذا الكلام الذي ذكره المحقق الإصفهاني. كما أنه يرد على هذا الكلام على ما سيظهر ثانيا، أن المقام ليس بابه باب الإتلاف بهذا النحو الذي يقول، وإنما بابه باب آخر، باب استيفاء منفعة أخرى، ليس متعلق الإجارة خصوص تلك المنفعة التي فاتت، بل جميع منافع العين، جميع منافع الأجير، وهذا يوجب انفتاح بحث آخر على ما سوف يأتي. مدرك القول الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها خارج الأقوال، وهو الانفساخ القهري. مدركه ومبناه أن يقال أن هذا الأجير حينما لم يعمل في بعض المدة أو في تمام المدة، بعدم عمله بحسب الحقيقة أوجب انفساخ العقد. لماذا؟ بناء على ما أشير إليه في بعض المسألة السابقة، من أن مشهور القدماء لعله أو مشهور الفقهاء ما عدا المتأخرين، أنه الأجير إذا لم يعمل هل تنفسخ الإجارة أو تبقى صحيحة ويضمن قيمة العمل للمالك للمستأجر. قلنا نحن فيما سبق فيما إذا كانت الإجارة على المنفعة الخارجية للعمل في الذمة فالقول بالانفساخ لعله هو المطابق مع الارتكاز العقلائي، ولهذا ذهب إليه مشهور القدماء مثلا ومشهور الفقهاء، لأنه هنا بابه باب عدم المعوض إذا لوحظت المنفعة الخارجية للعمل. إذا لوحظ العمل كمنفعة في الخارج حينما لا يعمل فكأنه لا يوجد تلك المنفعة، يحكم بالانفساخ القهري. إذا قبلنا ذلك الارتكاز هنا نقول في هذه الصورة حينما لم يعمل إما في تمام المدة أو في بعض المدة، هنا في الصورة الأولى المتعلق للإجارة ليس العمل في الذمة وإنما جميع المنافع في الخارج المنفعة الخارجية، فيكون حينئذ بابه باب الانفساخ القهري، يحكم فيه بالانفساخ بمقدار ما لم يعمل بناء على ذلك المجمع. هذا الاحتمال مبني على قبول تلك النكتة، وهو أن عدم العمل فيما إذا كان العمل ملحوظا بما هو منفعة في الخارج يوجب الانفساخ، لا يوجب ولو لم يكن أنت قهريا كان اختياريا، لو كان قهريا يوجب الانفساخ، هذا واضح لأنه يكشف عن عدم القدرة كما قلنا وبالتالي عدم المملوكية. لو كان اختياريا أيضا يحكم بالانفساخ بناء على ذلك المبلغ. فأولا لابد أن نقبل ذلك المبلغ، وثانيا وهذا المبلغ قلنا أنه لا يبعد أن يكون صحيحا فيما إذا كان متعلق العمل المنفعة متعلق الإجارة العمل بما هو منفعة في الخارج. وثانيا حتى من يسلم المبنى هنا في مورد الصورة الأولى التي يكون متعلق الإجارة جميع المنافع، ذاك الكلام غير تام، ذاك الكلام يتم، ذاك الارتكاز يتم فيما إذا كان متعلق الإجارة عملا معينا في الخارج. لو كان متعلق الإجارة عملا معينا في الخارج حينئذ قد يقال هذا العمل إذا لم يتحقق فيحكم بالانفساخ، ولو كان عدم التحقق اختياريا لا اضطراريا. أما إذا كان متعلق الإجارة جميع المنافع فهذا معناه أن متعلق الإجارة ليس هو ذاك العمل بما هو عملون، وإنما متعلق الإجارة صلاحية الأجير للعمل كالعين تماما كالعين المستأجرة. كيف أن العين المستأجرة يكون المملوك بالإجارة للمستأجر للعين، صلاحية العين والدار للسكنة مثلا للسكنة الفعلية، كذلك هنا تكون صلاحية العابد مثلا أو الأجير للخياطة والكتابة والأمور التي يتمكن من هذه الصلاحية تكون مملوكة بالإجارة. إذن يكون باب إجارة الأجير بجميع منافعه شبيها بباب إجارة الأعيان الذي يكون متعلقا للملكية وللإجارة، إنما هو هذه الشأنية والصلاحية وهي فعلية ليست منعدمة، فلا تنفسخ الإجارة لأن هذه الصلاحية موجودة من قبيل أن يؤجره الدابة ثم بل لا يعطيه الدابة أو يؤجره الدار ثم لا يعطيه الدار، فإن هذا لا يجب الانفساخ لأن المنفعة موجودة في الدار والصلاحية موجودة في الدار المملوك، هو ملك الآن المستأجر منفعة الدابة أو منفعة الدار وصلاحية الدار للسكنة أو صلاحية الدار للانتفاع الدابة للانتفاع بها بالركوب ونحوه. وإنما عدم التسليم يوجب الخيار لا يوجب الانفساخ من باب تخلف الشر. إذن ففي هذه الصورة ذات الوجه أيضا غير تام، لأنه في هذه الصورة الأولى التي يكون الأجير ملحوظا بلحاظ تمام منافعه، يعني ملحوظا كالعين التي لها منافع شأنيته وصلاحيته للعمل تكون مملوكة، هنا لا وجه للقول بالانفساخ بعدم العمل لأن المتعلق للإجارة لم يكن هو العمل وإنما كان هذه الصلاحية وهي فعلية موجودة فعلية في الإجارة صحيحة والملكية حاصلة، وأم لم يسلم هذه الصلاحية وهذه المنفعة، لم يسلمها المجير وهو نفس الأجير إلى هذا الإنسان، حاله حال وإذا لم يسلم الدابة لم يسلم العين، لا يحكم بالانفساخ وإنما يحكم بالخيار، خيار عدم التسليم. إذن فهذا الاحتمال الثاني أيضا من الاحتمالات الثلاثة غير تابعة. الاحتمال الثالث أن يقال أنه هنا من الاحتمالات الثلاثة غير الأقوال الثلاثة أنه يضمن كلتا الأجرتين، أجرة المنفعة التي فاتت وأجرة المنفعة التي استوفيت. فإذا كان قد كلفه أن يخيط ثوب المستأجر فلم يخيط ثوب المستأجر، اشتغل بخياطة ثوب نفسه، أو كلفه بالكتابة فلم يكتب، اشتغل بخياطة ثوبه، هنا يضمن قيمة الأجرة مثل الكتابة وأجرة مثل الخياطة، قيمة الخياطة لثوبه، كلتا المنفعتين المتضادتين. مدرك هذا القول هو قياسه على موارد المنافع المتضادة، أن يقال أنه كما نقول أو يقول السيد الماتين وبعض الأعلام في مسألة من استأجر مثلا عبدا للكتابة في مدة معينة، سوف يأتي، إذا استأجر عبد الغير للكتابة في هذه المدة فاستخدمه في الخياطة لا في الكتابة التي لم يكن مأذونا فيها، هناك سوف يأتي أن سيد الماتن قال هذا المستأجر يضمن للمالك أجرتي كلتا الأجرتين، أجرة المسمى للكتابة يضمنها ويضمن أجرة مثل الخياطة، أجرة المسمى للكتابة يضمنها لمالك العاب لأنه الإجارة تامة ولازمة، لا وجه لأن يكون هناك خيار أو حق فسخ في الإجارة لأن المجر أعطاه العاب، وإنما هو لم يستفد منه بتلك المدة، حاله حال ما إذا حال من فوت وأتلف على نفسه منفعة نفسه ومال نفسه، فيستحق أجرة المسمى عليه، يستحق المالك للعبد أجرة المسمى بالإجارة، ويكون المستأجر قد فوت هذه المنفعة التي ملكها بالإجارة وهي الكتابة في العبد، فوتها على نفسه بالتفويت، وأيضا يكون ضامنا بقيمة الخياطة لأن الخياطة لم تكن مملوكة له، كانت مملوكة للمالك، الإجارة كانت على الكتابة لا على الخياطة، فيضمن قيمة الخياطة بالاستيفاء لأنه استوفى منفعة للغير غير مملوكة له بل هي للغير بلا إذنه، فيكون ضامنا، كل من استوفى منفعة عيد راجعة للغير يكون لتلك المنفعة مالية، حاله حال الغصب، من غصب شيئا وانتفع به يدفع قيمة هذا الانتفاع إليه، فيضمن أجرة المسمى بالإجارة وتفوته وقد فوت المنفعة على نفسه بالتفويت، ويضمن أجرة مثل ما الخياطة بالاستيفاء. هذا الذي يقال هناك، قد يقال به هنا أن هنا هذا الأجير يكون ضامنا للمستأجر أجرة المنفعة التي فوتها عليه أولا، وهو كان قد كلفه بالكتابة مثلا لم يكتب، وأيضا يضمن له أجرة مثل الخياطة التي خاطها لنفسه ذاك بالتفويت على مالكه، هذا بالاستيفاء من مالكه، لأن المفروض أن هذا المستأجر مالك لجميع منافعه لا لبعض المنافع، فالمنفعة التي استوفاها أيضا ملك لهذا المالك، المنفعة التي استوفاها أيضا ملك لهذا المالك في الصورة الأولى، لأن الإجارة إجارة على جميع المنافع، فكلتا المنفعتين ملك له، إذن يضمن إحداهما له بالتفويت ويضمن الأخرى له بالاستيفاء، إلا أن هذا الكلام هذا الاحتمال أيضا غير صحيح، وذلك أولا لأن هذا المبنى سوف يأتي الجمع بين ضمان المنفعتين، قيمة المنفعتين المتضادتين في نفسه غير صحيح، وهذا بحثه موكول إلى ما يأتي. وثانيا لو قبلنا ذاك المبنى فإنما يقبل فيما إذا كان أحد الضمانين ضمان الغرامة والآخر ضمان أحد الضمانين الأجرتين المضمونتين أجرة المثل والآخر أجرة المسمى، كما في مثال الذي مثلنا به من استأجر عبد الغير مثلا للكتابة فاستخدمه في الخياطة، هناك معقول مثلا أن يقال يمكن أن يقال باجتماع كلا الضمانين، هم ضمان أجرة المسمى وهم ضمان أجرة المثل، لأن المالك للمنفعتين مالكان، مالك المنفعة المفوتة والتي في قبالها أجرة المسمى نفس المستأجر، مالك المنفعة المستوفات والتي ضمانها ضمان المثل المالك والموجر للمستأجر. هناك يمكن أن يقال هذا الكلام بنكتة سوف تأتي في محله، أما هنا مالك كلتا المنفعتين شخص واحد، هذا حاله حال الغاف، من يغصب مال الغير، أفرض يغصب الدابة أو عبد الغير، والعبد له قدرة على الكتابة وله قدرة على الخياطة، من غصب عبد الغير ثم استخدمه غصبا في الخياطة هذا لا يقال، لا يحكمه حتى السيد الماتن هنا بأنه يضمن لمالكه كلتا الأجرتين، أجرة مثل الخياطة وأجرة مثل الكتابة التي كان يتمكن العبد منها لو لم يخط الثوب. بالنسبة إلى المالك لا يقال، بالنسبة إلى ضمان الغرامة لا يقال أنه لو غصب مال الغير فانتفع به بمنفعة وكانت هناك منفعة أخرى مضادة ممكنة أيضا، يضمن هذا المستوفي كلا المنفعتين، هم منفع أجرة كلتا المنفعتين، هم أجرة المنفعة المستوفات وهم أجرة المنفعة التي لم يستوفها، لأن المنفعة التي لم يستوفها لا موجب لضمانها، إذ يكون الضمان من أي باب، من باب العقد لا عقد عليها إلى حاضر، من باب التفويت، فالتفويت والاستيفاء يندكان هنا في باب الغصب، لا يكون له شيئان، أحدهما تفويت تلك المنفعة والآخر استيفاء هذه المنفعة. ولهذا مثل السيد الماتن أيضا هناك في باب الغصب لا يقول بأنه يضمن كلتا المنفعتين، وإنما يقال بمثل هذا الكلام في مثل ما إذا كان أحد إحدى الأجرتين أجرة مسمى والأخرى أجرة المثل. أما في موارد أجرة في موارد الضمان بضمان الغرامة والإتلاف على المالك أو التفويت على مالك هذا لا يقال فيه بذلك، وإنما يكون عليه إما أجرة ما فات، يعني أجرة مثل قيمة مثل أن يكون العين تحت يده في هذه المدة، أو الأجرة المستوفات المنفعة التي استوفيت، أجرة مثل المنفعة التي استوفيت. إذن فهذا الكلام هذا الاحتمال أيضا غير وارد. بهذا يظهر أن محل كلامنا الصورة الأولى حاله حال العين الأجير، هناك العين المستأجرة مجموع منافع هذا الأجير، ملك أو قولوا شأنية وصلاحية العمل بالأجير، ملك بالإجارة للمستأجر، حينئذ هذا الأجير فوت لم يعطي هذه الصلاحية، لم يسلم هذه الصلاحية إلى المالك وهو المستأجر، وإنما أبقى هذه الصلاحية لنفسه واستفاد منها في خياطة ثوبه مثلا. هنا نبقى نحن والأقوال الثلاثة التي قلنا أن كل منهما له قائل. القول الأول قول الماتن أنه يكون له الخيار، وجه الخيار واضح، الأقوال الثلاثة كلها فيها خيار، وجه الخيار هو عدم التسليم، لم يسلم هذه الشأنية المملوكة والمنفعة والصلاحية المملوكة للمستأجر، لم يسلمها المجير وهو نفس الأجير، باشتغاله لنفسه منع من التسليم في هذه المدة، فيكون له حق الفسخ، خيار الفسخ بناء على أن عدم التسليم يوجب الخيار. يبقى من ناحية أنه لو لم يفسخ ماذا يطالب؟ الماتن قال لو لم يفسخ يطالب بأجرة المنفعة الفائتة، أو صححناها عبرنا عنه بتعبير أدق بقيمة بأجرة مثل أجير مثله. وجه اختيار الماتن لهذا هو أنه يرى أنه في موارد المانع بين المنفعة وبين مالكها في هذه المدة يكون قد أتلف على هذا المالك وهو المستأجر المنفعة في هذه المدة، نظير من أخذ استأجر عينا من المالك ثم المالك لم يعطيه العين، استأجره لمدتين لم يعطي في تمام المدة أو في بعض المدة، عدم الإعطاء معناه إتلاف هذه المنفعة، إتلافها أو عدم منعها عن مالكها، فيكون لا محالة مستحقا أجرة مثل هذه المنفعة التي فاتت على المالك. هذا مبنى المال. مبنى القول بأنه يستحق المطالبة لو لم يفسخ بقيمة المنفعة المستوفاة، أنه هنا هذه المنفعة التي استوفى هذه الصلاحية حينما استعملها في خياطة ثوبه، هذه الخياطة أيضا داخل ضمن المنافع المملوكة، فلا محالة يكون ملكا لمن؟ ملكا لهذا الإنسان المستأجر، فله أن يطالب بقيمته. إذن فله أن يطالب بقيمة المنفعة المستوفاة. غاية الأمر هذا القول يقول تارة يقول له أن يطالب، فيتم القول الثالث وهو أنه له أن يطالب بأعلى القيمتين، فهو يلاحظ إن كان قيمة المنفعة التي كان يمكن أن يستفيدها تلك أكثر فيطالب بتلك لأنه قد فوتها عليه، إن كان قيمة المنفعة التي استوفاها أكثر فيطالب بقيمة هذه المنفعة لأن هذه أيضا ملك له، حيث أنه ملك له جميع منافعه ملك له بما في هذه المنفعة فاستوفاها، والاستيفاء بلا إذن مالكه وهو المستأجر هنا يضمن لا محالة. وهذا مبنى القول الثالث أنه لأنه يملك هنا المنفعة المستوفاة أيضا فله أن يطالب بقيمة المنفعة المستوفاة وله أن يطالب بقيمة المنفعة الفائتة، فله يعني له أن يطالب بأعلى القيمتين. نعم ليس له أن يطالب بكلتا القيمتين لما أشرنا إليه أنه لحاظ المالك المنافع المتضادة معان لا تكون مضمونة، له أن يطالب بأعلى القيمتين، والارتكاز العرفي أيضا يساعد على هذا المبنى. العرف أيضا يقول في مثل هذه الموارد إذا كانت المنفعة التي استوفيت أغلى وأشق من المنفعة التي المالك كان يريد أن يستوفيها له أن يطالب بهذه المنفعة الغالية لأنه استوفيت بالاستيفاء يستحقه مالكها. كل من استوفى ملك الغير يكون ضامن الاستيفاء بنفسه أحد موجبات الضمان، استوفى منفعة عالية القيمة يضمن قيمتها لمالك. وإذا كان المنفعة التي استوفيت أقل هذه العين كان يمكن استفادة منها في منفعة أكثر بهذا بكثير، هذا لم يستوفي أصلا لم يستوفي أو استوفي منفعة أدنى والمنفعة الأعلى فاتت على مالكها يكون ضامنا بالإتلاف والتفويت. وإن شئتم قلتم كما قلنا فيما سبق أن الاستيفاء والتفويت كلاهما يرجعان إلى شيء واحد وهو إتلاف المال على مالكه، إتلاف المال على مالكه موجب للضمان سواء كان الإتلاف إتلافا استيفائيا أو إتلافا تفويتيا وإتلافيا، فيكون بحسب الحقيقة كل ما يكون كل من المنفعتين يمكن هذا أن يطالب به لأنه مالك لهما جمعا، يعني كل منهما مملوك له جمعا أو بدلا، فحينئذ يمكنه أن يطالب بالأغلى منهما أعلى منهما قيمة. وهذا هو مبنى القول الثالث من الأقوال الثلاث. وأما لو لم نقبل هذا قلنا أنه في موارد الاستيفاء الاستيفاء يكون موجبا للضمان، إما الاستيفاء يكون موجبا للضمان أو التفويت، هم الاستيفاء وهم التفويت هذا أو كل منهما بدلا لا يمكن أن يكون موجبا للضمان، وحيث أنه استوفي يكون المنفعة المستوفات مضمونة لا أكثر. وقد يؤيد ذلك أيضا ويستدل عليه بصحيحة أبي ولات الواردة في من غصب الباغل وذهب به إلى بغداد ثم رجع إلى الكوفة. الإمام حكم بأنه له عليه للمالك عليهم لمالك الباغل أجرة مثل ركوب البغل إلى بغداد ومنه إلى الكوفة. يعني هناك الرواية الصحيحة حكمت بضمان قيمة المنفعة المستوفاة لا المنفعة الفائتة، لعل هذا البغل كان يمكن أن يستخدم في شيء آخر مثلا يكون منفعته أكبر وقد فاتت. الإمام حكم بتعين ضمان قيمة المنفعة المستوفاة، فيستدل بتلك الصحيحة أيضا على أنه في موارد استيفاء المنفعة يكون المضمون أجرة مثل المنفعة المستوفاة فقط متعينا. هذا مدرك القول الثاني حينئذ. إلا أن الصحيح أنه من هذه الأقوال الثلاثة القول الثالث، لأن تعين المنفعة المستوفاة على خلاف الارتكاز العقلائي والاستيفاء للمنفعة لا ينافي التفويت للمنفعة الأغلى لو كانت ملكا لهذا المستأجر. وهنا يمكن لهذا العقلاء هكذا يقولون، يقولون قد فوت عليه تلك المنفعة الأغلى فيكون ضامنا لها، له أن يطالب بقيمة تلك المنفعة. والصحيحة ليست فيها دلالة على التعيين، لأن الصحيحة من هذه الناحية ليست في مقام البيان. وإن شئتم قلتم الصحيحة من مورد الصحيحة ضمان أجرة الركوب الدابة التي هي أعلى وأغلى منافع الدابة، فإن الدابة إما أن يركب تركب فتكون لها المنفعة القيمة العالية في السوق، أو افرضوا يؤتى بها ويجعل في الإسطبل مثلا أو بعض المنافع الأخرى التي هي عادة دون قيمة الركوب من حيث القيمة. إذن فركوب الدابة هي المنفعة الغالية للدابة في مورد الرواية، فحكم الإمام بأنه يضمن قيمة تلك ركوب الدابة من إلى بغداد ومن بغداد إلى الكوفة هذا لا يدل على أنه لو كانت المنفعة المفوتة أغلى أيضا لا يضمن إلا المنفعة المستوفاة الأرخص. ليست في الرواية في الصحيحة دلالة على تعين ذاك في قبال هذا لكي يكون على خلاف الارتكاز الأخرى. إذن مقتضى القاعدة أنه يكون ضامنا إذا لم يفسخ له أن يطالب بأعلى القيمتين، قيمة ما قام به لنفسه أو قيمة ما فات من المنفعة التي كان يريدها. فإذا كان قد كلفه بالكتابة مثلا، أقول أجرة مثل أجير مثله، كان قد كلفه بالكتابة في هذه الساعة وهو اشتغل بالخياطة لنفسه لا لمستأجره، يرى المستأجر إذا كان قيمة الكتابة أغلى التي فاتت يطالبه بأجرة مثل تلك المنفعة الفائتة، أو قولوا أجرة مثل الأجير مثله، الأجير الخاص من مثله قيمته وأجرته السوقية إذا كانت أكثر من الخياطة له حق أن يطالب بذلك لأنه فوته عليه أتلفه عليه بالتفويت. إذا كانت خياطته قيمته أكثر، كما إذا كان هذا العمل الذي اشتغل به أشق وفيه القيمة الزائدة، إذن يضمن قيمة أجرة مثل هذا العمل، فله أن يطالب بأعلى القيمتين لا الجمع بين القيمتين، أعلى القيمتين أيهما كان أكثر له أن يطالبه به لأنه مملوك له للمستأجر وقد فوته أتلفه عليه إما بالتفويت أو بالاستيفاء. فيكون الصحيح هو الحكم بالخيار لعدم التسليم لتخلف الشرط شرط التسليم، وعلى تقدير عدم الفسخ والإمضاء له أن يطالب بأعلى القيمتين، قيمة ما فات يعني قيمة أجير مثله أو قيمة ما صنعه لنفسه، لو كان ما صنعه لنفسه له قيمة سوقية فلو كانت أعلى له أن يطالب بهذه القيمة السوقية. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا الشق الأول ويأتي.